نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الرابع والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
لقد ذكرنا في معرض دراستنا للأصحاح الأول من سفر الرؤيا أن هذا السفر مؤلف من ثلاثة أقسام. فقد قال الرب يسوع ليوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعدد 19: اكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. إذن مستمعية، فإن القسم الأول من سفر الرؤيا يحوي الأشياء التي رآها يوحنا، أي تلك الرؤيا المختصة بالمسيح الممجد، وهي التي قرأنا عنها في الأصحاح الأول من هذا السفر. أما القسم الثاني فيحوي الأشياء الكائنة أو الحاضرة، وكما رأينا في الأصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا، فإن هذه الأشياء تختص بالكنائس السبع التي تمثل الكنيسة ككل، أي إلى تاريخ الكنيسة بمجمله، ابتداء بالكنيسة التي نقرأ عنها في سفر أعمال الرسل، وانتهاء بكنيسة اللاوديكيين التي ترمز إلى الكنيسة المعروفة بفتورها في أيامنا هذه. أما القسم الثالث الذي يكتب عنه يوحنا فيختص بما هو عتيد أن يكون بعد هذا. بعبارة أخرى، فإنه سيكتب عن الأمور التي ستحدث في المستقبل. ونلاحظ أن يوحنا يبتدئ الأصحاح الرابع بالكلمات التالية: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: صعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. وهذا يعني مستمعي الأحباء أن الأصحاح الرابع من سفر الرؤيا يأخذنا إلى القسم الثالث. فالمقصود بالعبارة بعد هذا هو بعد الأشياء المذكورة في الأصحاحين الثاني والثالث. لذلك فإننا نجد تاريخ الكنيسة كله مختصرا في الأصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا. وعندما نبتدئ بالأصحاح الرابع نكون قد انتقلنا إلى الأمور التي ستحدث بعد اختطاف الكنيسة وانتهاء عملها على الأرض. والآن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع والعدد الأول: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: صعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. نلاحظ هنا أن العبارة بعد هذا تتكرر في بداية هذا العدد ونهايته، والسبب في ذلك هو أن الرب يسوع يريد أن يلفت أنظارنا إلى هذه العبارة من خلال تكرارها مرتين. وكما ذكرنا قبل قليل، فإننا ننتقل الآن إلى ما بعد تاريخ الكنيسة وإلى ما بعد انتهاء شهادتها على الأرض. وقد نظر يوحنا فإذا باب مفتوح في السماء، وقد كان هناك صوت شبيه بصوت بوق يتكلم معه قائلا: صعد إلى هنا. ربما نجد في هذه الكلمات ما يشير إلى اختطاف الكنيسة، وسوف يحدث ذلك بعد أن تكتمل خدمة الكنيسة وشهادتها على الأرض. فنحن نقرأ في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع والعددين 16 و17: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. نقرأ أيضا في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والعددين 51 و52 الكلمات التالية: هو دا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير. لعلك لاحظت صديق المستمع أن الرسول بولس يتحدث في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي عن بوق الله، وفي سفر الرؤيا الأصحاح الرابع والعدد الأول يسمع يوحنا الرسول صوتا كصوت البوق قائلا له: صعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. والآن سنقرأ صديق المستمع عما سيحدث في المستقبل، إذ يقول الرسول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع والعددين 2 و3: وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن الشيء الأول الذي لفت نظر يوحنا عندما رأى السماء هو عرش الله، والحقيقة هي أن يوحنا كان ماثلا هناك بصفته ممثلا عن الكنيسة، وهذا يعني أن الشيء الأول الذي سيجذب انتباهنا عندما نذهب إلى السماء هو عرش الله. وقد رأى يوحنا العرش الموضوع في السماء ورأى الجالس على العرش أيضا، وهو يقول إن الجالس كان في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق. وحجر اليشبي صديق المستمع موصوف في سفر الرؤيا الأصحاح 21 والعدد 11 بأنه بلوري، وقد كان أشبه بماسة تعكس اللونين الأزرق والأبيض، فقد كان هذا الحجر يشبه الألماس في لمعانه، وبسبب شفافيته فإنه يرمز إلى قداسة الله ومجده. أما حجر العقيق فقد استمد اسمه اليوناني من اسم مدينة كان يوجد بقربها، والعقيق مستمعية هو حجر كريم أحمر اللون كالدم تماما، وبسبب ذلك فإنه يرمز إلى الفداء الذي قام به المسيح لأجلنا. لعلك لاحظت صديق المستمع أن الرسول يوحنا لا يذكر هنا شكل الجالس على العرش، بل يشير فقط إلى بهائه ومجده، وهذا يذكرنا بما ورد في رسالة الرسول بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 6 والعدد 16، إذ يقول: إن الله يسكن في نور لا يدنى منه. أجل يا صديقي، فالله نور، لذلك فإن الرسول يوحنا يقول هنا إن الجالس على العرش كان في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد. حين نقرأ عن قوس قزح أو نراه، فإن أول شيء يتبادر إلى ذهننا هو أنه علامة ميثاق بين الله والإنسان. فبعد أن أهلك الله البشر بطوفان عظيم، قال لنوح في سفر التكوين الأصحاح التاسع من العدد 12 إلى 16: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. لذا مستمعية، فإن وجود قوس قزح حول العرش يشير إلى أن الله الحي ما يزال يذكر عهده ولا يريد أن يهلكنا. ويقول يوحنا إن قوس قزح الذي رآه حول العرش كان في المنظر شبه الزمرد، والزمرد يا صديقي هو أخضر اللون، واللون الأخضر يرمز إلى الحياة. وهذا يعني أن الله لا يريدنا أن نهلك بل يريد لنا الحياة. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع والعدد الرابع: وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. هناك مفسرون يقولون إن الشيوخ 24 يمثلون الشعب المفدي من العهدين القديم والجديد، وهناك مفسرون آخرون يقولون إنهم يمثلون الشعب المفدي من العهد الجديد فقط، وهناك من يقول إن هؤلاء الشيوخ هم رتبة من الملائكة. ولكن الكتاب المقدس لا يخبرنا شيئا عن هوية هؤلاء الشيوخ، فكل ما نعلمه هو أن الرسول يوحنا رأى حول عرش الله 24 عرشا، فقد رأى على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. وربما كانت هذه الأكاليل تشير إلى المكافآت السماوية التي حصلوا عليها. ثم يقول يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع والعدد الخامس: ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله. ربما تذكر عزيز المستمع أننا تحدثنا عن سبعة أرواح الله في الأصحاح الثالث من سفر الرؤيا، وقد أشرنا إلى نبوءة النبي إشعياء فيما يختص بيسوع المسيح وعمل الروح القدس السباعي في حياته. فنحن نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الحادي عشر في العددين الأول والثاني: ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. هذا لا يعني البتة مستمعية أن هناك سبعة أرواح لله، فهناك روح قدس واحد فقط. ولكن كما ذكرنا في حلقة سابقة، فإن الرقم سبعة يرمز إلى الكمال، وبهذا المعنى فإن المصابيح السبعة هنا تمثل الروح القدس في ملئه وجلاله. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع والعدد السادس: وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء. الكلمة حيوانات هنا لا تشير إلى حيوانات مفترسة بل إلى أربعة مخلوقات، وقد كانت هذه المخلوقات الأربعة في وسط العرش وحوله. ويصف يوحنا الرسول هذه الحيوانات الأربعة قائلا في العدد السابع: والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. يرى مفسرون أن هذه الكائنات الحية الأربعة تشير إلى الصورة التي ظهر فيها يسوع المسيح في الأناجيل الأربعة. ففي إنجيل متى نرى يسوع بوصفه الأسد الخارج من سبط يهوذا. بعبارة أخرى، فإن الكائن الحي الذي يشبه الأسد في هذه الرؤية يرمز إلى يسوع بوصفه ملكا. وفي إنجيل مرقس نراه بوصفه العبد الخادم. بعبارة أخرى، فإن الكائن الحي الذي يشبه العجل في هذه الرؤية يرمز إلى يسوع الخادم. وفي إنجيل لوقا نرى يسوع بوصفه إنسانا. بعبارة أخرى، فإن الكائن الثالث الذي له وجه مثل وجه إنسان يرمز إلى يسوع ابن الإنسان. وأخيرا، فإن إنجيل يوحنا يصور يسوع بوصفه ابن الله. بعبارة أخرى، فإن الكائن الحي الذي يشبه نسرا طائرا في هذه الرؤية يرمز إلى يسوع بصفته ابن الله الحي. وقد قرأنا في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد الأول: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. لذلك مستمعي، فإن النسر يرمز إلى لاهوت يسوع المسيح. ثم يقول يوحنا الرسول في سفر الرؤيا الأصحاح الرابع والعدد الثامن: والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. نقرأ يا أحبائي في سفر حزقيال أن الله العلي أعطى النبي حزقيال رؤيا. فنحن نقرأ في الأصحاح الأول من سفر حزقيال: كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، أن السماوات فتحت فرأيت رؤى الله. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه أربعة حيوانات، وهذا منظرها: لها شبه إنسان، ولكل واحد أربعة أوجه، أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها. ونقرأ أحبائي في الأصحاح العاشر من سفر حزقيال أن هذه الكائنات تدعى الكاروبيم. والكلمة كاروبيم هي صيغة الجمع للكلمة كروب، والكاروبيم هم رتبة عالية من الملائكة في السماء. فنحن نقرأ في الكتاب المقدس عن ميخائيل الذي هو رئيس الملائكة، ونقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 28 من العدد 12 إلى 15 الوصف التالي عن الشيطان قبل سقوطه: هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب، أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت، أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك، على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. يرينا هذا مستمعي أن الشيطان كان واحدا من الملائكة من رتبة الكروبيم إلى أن طرد من حضرة الله بسبب تمرده عليه. ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 14 من العدد 12 إلى 15: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب. يرينا هذا مستمعي أن الشيطان كان واحدا من الملائكة قبل سقوطه. نلاحظ هنا أحبائي أن الكروبيم تشترك في عبادة الله، فهم يحيطون بعرش الله ويسبحونه نهارا وليلا قائلين: قدوس قدوس قدوس، الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. نرى هنا أن الله الحي هو إله أزلي وأبدي، فهو لا بداية له ولا نهاية، فهو لا يوجد في إطار الزمن الذي نعرفه نحن البشر، لذلك فإنه الذي كان والكائن والذي يأتي. ولا شك أن عقولنا المحدودة لا تستطيع أن تدرك الله تماما، لذلك نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 3 من العدد 13 إلى 15 أن الله أرسل موسى إلى بني إسرائيل، فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. هذا يعني مستمعية أن كل الأمور الزمنية هي لا شيء إذا قورنت بالله، فالله ليس فيه ماض ولا مستقبل، بل هو حاضر دائما. لذلك فإننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والعدد 8 أن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
يا رب، نحن ننظر إلى العالم من حولنا فنرى حاجة الناس جميعا إلى ربوبيتك على قلوبهم وحياتهم، لذلك فإننا نتوق إلى ذلك اليوم الذي ستملك فيه على قلوب البشر جميعا. لك كل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.
قدوس 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 يسوع، قدوس يسوع Jesus. وأحيا لي مجدك قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني، قدستني لشخصك يا قدوس. أنا لم أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، خذني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لم أقدر بعد الآن أن أخفي.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.